أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الثاني والعشرون بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن مع سورة البقرة بصفة عامة، مع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة. نحن مع الآيات الكريمة من 75 إلى 79 بصفة أخص، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه الآيات ومع لقاء متكرر سبق لنا عدد من التفاسير بفضل رب العالمين جل وعلا، والسر في تكرار اللقاءات مع هذه الآيات أننا لم نأخذها آية آية، بل ربطنا السياق بعضه ببعض، فلم نكد نأخذ في كل مرة سوى تفسيرين عند التفصيل، وإن كنا ذكرنا عددا من التفاسير المجملة لزيادة المعلومة. فلذلك تكرر اللقاء وليس كثيرا ولا طويلا بفضل الله تعالى. وهدفنا من ذلك أن كل آية نحن نفسرها نريد من خلالها أن نستوفي المعلومة تماما. أنا الآن أجتهد في أن أتذكر ماذا ذكرت من التفاسير قبل وما لم أذكر، نعم لعله في اللقاء السابق كان الكلام مع تفسير القرآن لسيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والذي توسع في التفسير، ثم ختمنا على ما أعتقد بظلال القرآن بفضل ربنا الرحمن. مع هذه المرة والتي نرجو أن تكون خاتمة لتفسير هذه الآيات، التحرير والتنوير لابن عاشور قال حول الآيات: هذا اعتراض استطرادي بين القصة الماضية قصة البقرة والقصة التي أولها وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله الآية، فجميع الجمل من قوله تعالى أفتطمعون إلى قوله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل داخلة في هذا السياق الذي توسط قصة سابقة قصة البقرة والقصة اللاحقة أخذ المواثيق على بني إسرائيل. والفاء لتفريغ الاستفهام الإنكاري أو التعجبي على جملة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة إلى آخر الآية، فجاء بعدها أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أو على مجموع الجمل السابقة لأن جميعها مما يقتضي اليأس من إيمانهم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قيل فلا تطمعوا أن يؤمنوا لكم أو فاعجبوا من طمعكم. وسيأتي تحقيق موقع الاستفهام مع حرف العطف في مثله عند قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، والطمع ترقب حصول شيء محبوب وهو يرادف الرجاء وهو ضد اليأس، والطمع يتعدى بفي حذفت هنا قبل أن، يعني أفتطمعون في أن يؤمنوا لكم، فإن قلت كيف ينهى عن الطمع في إيمانهم أو يعجب به والنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون مأمورون بدعوة أولئك إلى الإيمان دائما، وهل لمعنى هذه الآية ارتباط بمسألة التكليف بالمحال الذي استحالته لتعلق علم الله بعدم وقوعه؟ قلت إنما نهينا عن الطمع في إيمانهم لا عن دعائهم للإيمان، لأننا ندعوهم للإيمان وإن كنا آيسين منه لإقامة الحجة عليهم في الدنيا عند إجراء أحكام الكفر عليهم وفي الآخرة أيضا، ولأن الدعوة إلى الحق قد تصادف نفسا نيرة
فتنفعها، فإن استبعاد إيمانه حكم على غالبهم وجمهرتهم، أما الدعوة فإنها تقع على كل فرد منهم، والمسألة أخص من تلك المسألة، لأن مسألة التكليف بالمحال لتعلق العلم بعدم وقوعه مفروضة فيما علم الله عدم وقوعه، وتلك قد كنا أجبنا لكم فيها جوابا واضحا، وهو أن الله تعالى وإن علم عدم إيمان مثل أبي جهل إلا أنه لم يطلعنا على عدم علمه فيه، والأوامر الشرعية لم تجئ بتخصيص أحد بدعوة حتى يقال كيف أمر مع علم الله بأنه لا يؤمن. وأما هذه الآية فقد أظهرت نفي الطمع في إيمان من كان دأبهم هذه الأحوال، فالجواب عنها يرجع إلى الجواب الأعم، وهو أن الدعاء لأجل إقامة الحجة وهو الجواب الأعم لأصحابنا في مسألة التكليف بما علم الله عدم وقوعه، على أن بعض أحوالهم قد تتغير فيكون للطمع بعد ذلك حظ. واللام في قوله لكم لتضمين يؤمن معنى يقر، وكأن فيه تلميحا إلى أن إيمانهم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حاصل، ولكنهم يكابرون ويجحدون، على نحو قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فما أبدع نسج القرآن، ويجوز حمل اللام على التعليل وجعل يؤمن منزلا منزلة اللازم تعريضا بهم بأنهم لم يؤمنوا بالحق الذي جاءهم على ألسنة أنبيائهم، وهم أخص الناس بهم، أفتطمعون أن يعترفوا به لأجلكم؟ وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله جملة حالية هي قيد إنكار الطمع في إيمانهم، فيكون قد علل هذا الإنكار بعلتين، إحداهما بالتفريع على ما علمناه، والثانية بالتقيد بما علمناه. وقوله فريق منهم يحتمل أن يريد من قومهم الأقدمين أو من الحاضرين في زمن نزول الآية، وسماعهم كلام الله على التقديرين هو سماع الوحي بواسطة الرسول موسى عليه السلام إن كان الفريق من الذين كانوا زمن موسى، أو بواسطة النقل إن كان من الذين جاءوا من بعده. أما سماع كلام الله مباشرة فلم يقع إلا لموسى عليه السلام، وأيما كان فالمقصود بهذا الفريق جمع من علمائهم دون عامتهم. والتحريف أصله مصدر حرف الشيء إذا مال به إلى الحرف، وهو يقتضي الخروج عن جادة الطريق. ولما شاع تشبيه الحق والصواب والرشد والمكارم بالجادة وبالصراط المستقيم، شاع في عكسه تشبيه ما خالف ذلك بالانحراف وبنيات الطريق، كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فالمراد بالتحريف إخراج الوحي والشريعة عما جاءت به، إما بتبديل وهو قليل، وإما بكتمان بعضه وتناسيه، وإما بالتأويل البعيد وهو أكثر أنواع التحريف. وقوله وهم يعلمون حال من فريق، وهو قيد في القيد، يعني يسمعونه ثم يعقلونه ثم يحرفونه، وهم يعلمون أنهم يحرفون، وأن قوما توارثوا هذه الصفة لا يطمع في إيمانهم، لأن الذين فعلوا هذا إما أن يكونوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو بني عمهم، فالغالب أن يكون خلقهم واحدا وطباعهم متقاربة، كما قال نوح عليه السلام ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وللعرب والحكماء في هذا المعنى أقوال كثيرة مرجعها إلى أن الطباع تورث، ولذلك كانوا يصفون القبيلة بصفات جمهورها، أو أراد بالفريق علماءهم وأحبارهم. فالمراد لا طمع لكم في إيمان قوم هذه صفات خاصتهم وعلمائهم، فكيف ظنكم بصفات دهمائهم؟ لأن الخاصة في كل أمة هم مظهر محامدها وكمالاتها، فإذا بلغت الخاصة في الانحطاط مبلغا شنيعا فاعلم أن العامة أفظع وأشنع. وأراد بالعامة الموجودين منهم زمن القرآن، لأنهم وإن كان فيهم علماء إلا أنهم كالعامة في سوء النظر ووهن الوازع. ثم قال جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. الأظهر أن الضمير في لقوا عائد على بني إسرائيل على نسق الضمائر السابقة في قوله أفتطمعون أن يؤمنوا وما بعده، وأن الضمير المرفوع بقالوا عائد عليهم باعتبار فريق منهم، وهم الذين أظهروا الإيمان نفاقا أو تفاديا من مر المقارعة والمحاجة بقرينة قوله آمنا. وذلك كثير في ضمائر الأمم والقبائل ونحوها، نحو قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، لأن ضمير طلقتم للمطلقين وضمير تعضلوا للأولياء، لأن الجميع راجع إلى جهة واحدة وهي جهة المخاطبين من المسلمين لاشتمالهم على الصنفين. ومنه أن تقول: لئن نزلت ببني فلان ليكرمنك، وإنما يكرمك سادتهم وكرماؤهم. ويكون الضمير في قوله بعضهم عائد إلى الجميع، أي بعض الجميع إلى بعض آخر. ومعلوم أن القائل من لم ينافق لمن نافق، من لم ينافق لمن نافق، ثم تلتئم الضمائر بعد ذلك في يعلمون ويسرون ويعلنون بلا كلفة. وإلى هذه الطريقة ذهب صاحب الكشاف، ويرجحها عندي أن فيها الاقتصار على تأويل ما به الحاجة، والتأويل عند وجود دليله بجنبه وهو قولهم آمنا إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم تعالوا بنا لعلنا نجد معلومة مفيدة عند صاحب المنار مثلا، قال رحمه الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله الآيات. كان الظاهر أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولكن خاطب المؤمنين معه لأنهم كانوا يشاركونه في الألم من إيذائهم والطمع بهدايتهم، فأشركهم بالتسلية. ولأن طمع بعض المؤمنين بإيمانه كان يحملهم على الانبساط معهم في المعاشرة إلى حد الإفضاء إليهم ببعض الشؤون الملية المحضة، يعني الشؤون المرتبطة بالملة واتخاذهم بطانة، وكان يعقب ذلك من الضرر ما يعقب، حتى نهاهم الله تعالى عن اتخاذ البطانة من دون المؤمنين، إذ كانوا موصوفين بأوصاف هؤلاء. وذلك قوله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. والآية الآتية تدل على هذا الإفضاء أيضا، اللي هي قوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. أما الحجة التي وصلها بإنكار الطمع بإيمانهم للدلالة على أنه طمع في غير مطمع، فهي تعمد تحريف كلم الله، تعمد تحريف كلام الله ممن سمعه منهم، وذلك أن موسى اختار بأمر الله 70 رجلا من قومه لسماع الوحي ومشاهدة الحال التي يكلمه الله تعالى بها، وقد سمعوا كلام الله تعالى على الوجه الذي لا نعرفه، وإنما نعرف أنهم صحبوه إلى حيث كان يناجي الله تبارك وتعالى، وكان من شأن الله تعالى معهم أن صدقوا بأن ما جاء به موسى عليه السلام هو وحي من الله تعالى، والتصديق بذلك لا يتوقف على معرفة كيفيته وكنه، فإن أكثر ما نصدق به تصديق يقين لا نعرف حقيقته وكنهه ولا كيفية تكوينه وإيجاده. وقد كان من أولئك المختارين أنهم لما رجعوا إلى قومهم حرفوا كلام الله الذي حضروا وحيه وأذعنوا له بأن صرفوه عن وجهه بالتأويل، كما حققه ابن الجرير الطبري وغيره، وهذا التحريف ثابت عندهم منصوص عليه في التوراة والتاريخ الديني الذي يسمى بالتاريخ المقدس. فدل هذا وما سبقه على أن القسوة المانعة من التأثر والتدبر ومكابرة الحق والتقصي عن عقال الشريعة كان شنشنة قديمة فيهم، ثم تأصل فصار غريزة مطبوعة، فإعراضه عن القرآن لا يستلزم الطعن عليه ولا القول بجواز تسلق شيء من الريب إليه، فإنهم قد حرفوا وبدلوا وعاندوا وجحدوا أو جحدوا، وهم يشاهدون الآيات الحسية ويؤخذون بالعقوبات المعاشية، فكيف يستنكر بعد هذا أن يعرضوا عن دين دلائله عقلية وآيته الكبرى معنوية، وهي القرآن المعجز بما فيه من علوم الهداية ودقائق البلاغة وأنباء الغيب، على أنه من أمي عاش 40 سنة لم يؤثر عنه فيها شيء من العلم، ولم يزاحم فحول البلاغة في نثر ولا نظم وفهم تلك الدلائل، إنما يكون من ذوي العقول الحرة والقلوب السليمة الذين لطف شعورهم ورق وجدانهم وصحت أذواقهم. قال ابن جرير: لو كان المراد بما هنا تحريف كلام التوراة المكتوب لما قال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، فزيادة يسمعون هنا لا بد لها من حكمة، ولولا ذلك لجاء الكلام على نسق الآيات الأخرى التي ذكر فيها التحريف، كأن يقول: وقد كان فريق منهم يحرف كلام الله. وقوله تعالى: من بعد ما عقلوه، نص في التعمد وسوء القصد وإبطال لما عساه يعتذر لهم به من سوء الفهم، ثم قال: وهم يعلمون، أي كانوا يفعلون فعلتهم الشنعاء في حال العلم بالصواب واستحضاره، لا أنهم كانوا على نسيان أو ذهول. وفي هذين القيدين من النعي والتشنيع عليهم ما لا مزيد عليه، وكيف وقد بطل بهم العذر الخطأ والنسيان، وسجل عليهم تعمد الفسوق والعصيان. فالآيات دلت على أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يرون أن أولى الناس بالإيمان وأقربهم منه اليهود، لأنهم موحدون ومصدقون بالوحي والبعث في الجملة، ولذلك كانوا يطمعون بدخولهم في الإسلام أفواجا، لأنه مصدق لما معهم في الجملة ومحل لجميع شبهات الدين وحال لجميع إشكالاته بالتفصيل، وواضع له على قواعد لا ترهق الناس عسرا، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كان هذا الطمع في إيمانهم مبنيا على وجه نظري معقول لولا أنهم اكتفوا بجعل الدين رابطة جنسية ولم يجعلوه هداية روحية، ولذلك كانوا يتصرفون فيه باختلاف المذاهب والآراء ويحرفون كلمه عن مواضعه بحسب الأهواء. وما أعذر الله المؤمنين في طمعهم هذا إلا بعدما قص عليهم من نبأ بني إسرائيل الذين كانوا على عهد التشريع وشاهدوا الآيات ما علم به أنهم في المجاحدة والمعاندة على عرق راسخ ونحيزة موروثة. لا يكفي في زلزالها كون القرآن مبينا في نفسه لا يتطرق إليه ريب ولا يتسرب إليه شك، ولذلك بدأ السورة بوصف الكتاب بهذا وكونه هدى للمتقين من أهل الكتاب وغيرهم، وثنى ببيان أن من الناس من يعانده ويباهته ومنهم المذبذب الذي يميل مع الريحين فلا يثبت مع أحد الفريقين، ثم أفاض في شرح حال بني إسرائيل الذين لم يؤمن منهم إلا قليل من أهل العلم والتقى، وكان الأكثرون أشد الناس استكبارا عن الإيمان وإيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام ولمن اتبعه من المؤمنين. وبعد هذا كله أنكر على المؤمنين ذلك الطمع بدخول اليهود في دين الله أفواجا، ووصل الإنكار بحجة واقعة ناهضة تجعل تلك الحجة النظرية داحضة. فعلم بهذا أن الكلام لا يزال متصلا في موضوع الكتاب وأصناف الناس بالنسبة إلى الإيمان به وعدم الإيمان، كلما بعد العهد جاء ما يذكر به تذكيرا.
آمين آمين.
إلى قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. قال الأستاذ الإمام من شاء أن يرى نسخة مما كان عليه أولئك اليهود فلينظر فيما بين يديه فإنه يراها واضحة جلية، يرى كتبا ألفت في عقائد الدين وأحكامه حرفوا فيها مقاصد وحولوها إلى ما يغر الناس ويمنيهم ويفسد عليهم دينهم، ويقولون هي من عند الله وما هي من عند الله، وإنما هي صادة عن النظر في كتاب الله والاهتداء به. ولا يعمل هذا إلا أحد رجلين: رجل مارق من الدين يتعمد إفساده ويتوخى إضلال أهله فيلبس لباس الدين ويظهر بمظهر أهل الصلاح ويخادع بذلك الناس ليقبلوا ما يكتب ويقول ليقبلوا ما يكتب ويقول، ورجل يتحرى التأويل ويستنبط الحيل ليسهل على الناس مخالفة الشريعة ابتغاء المال والجاه. ثم ذكر الأستاذ وقائع طابق فيها بين ما كان عليه اليهود من قبل وما عليه المسلمون الآن، ذكر وقائع للقضاة والمأذونين وللعلماء والواعظين فسقوا فيها عن أمر ربهم، فمنهم من يتأول ويغتر بأنه يقصد نفع أمته كما كان أحبار اليهود يفتون بأكل الربا أضعافا ليستغني شعب إسرائيل، ومنهم من يفعل ما يفعل عامدا عالما أنه مبطل ولكن تغره أماني الشفاعات والمكفرات. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم إذ يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي رواية حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قلنا يا رسول الله، آل يهود والنصارى؟ قال فمن غيرهم. فمن يعني فمن غيرهم؟ واسمحوا لي أن أصل قبل أن يداهمنا الوقت، والوقت يجري كالصاروخ، كان يقولون قديما الوقت كالسيف، الآن ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، نرى الوقت كالصاروخ. والوقت بالنسبة لنا كمسلمين هو الحياة، وليس كالذهب كما يقال، فالذهب يروح ويجيء، لكن الوقت هو الحياة، إذا ذهب لا يعود. مع ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآيات يقول في قوله تعالى أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم أن ينقادوا لكم بالطاعة. هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي فهموه على الجلية، ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون، يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. قال محمد بن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين ييئسهم منهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وليس قوله يسمعون كلام الله يسمعون التوراة، كلهم قد سمعها، ولكن الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها. قال محمد بن إسحاق فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى يا موسى قد حيل بيننا وبين رؤية الله تعالى فأسمعنا كلامه حين يكلمك حين يكلمك. فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى فقال نعم مرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا، ففعلوا. ثم خرج بهم حتى أتوا الطور، فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى أن يسجدوا فوقعوا سجودا، وكلمه ربه تعالى فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا عنه ما سمعوا. ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل، فلما جاءوا حرف فريق منهم ما أمرهم به وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل إن الله قد أمركم بكذا وكذا، قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله إنما قال كذا وكذا خلافا لما قال الله عز وجل لهم، فهم الذين عنى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. وقال السدي قال هي التوراة حرفوها، وهذا الذي ذكره السدي أعم مما ذكره ابن عباس وابن إسحاق، وإن كان قد اختاره ابن جرير لظاهر السياق، فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه كما سمعه الكليم موسى بن عمران عليه السلام. وقد قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي مبلغا إليه، أي مبلغا إليه. ولهذا قال قتادة في قوله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه. وقال مجاهد الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم. وقال أبو العالية عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه. وقال السدي وهم يعلمون أي أنهم أذنبوا. وقال ابن وهب قال ابن زيد في قوله تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه قال التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا. إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق. وإن جاءهم أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق. فقال الله لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهنا قال الله عز وجل بعد الآية الأولى في السياق وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. قوله جل وعلا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا الآية قال محمد ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أي بصاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه إليكم خاصة وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم. فأنزل الله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أي أتقرون أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه وهو يخبركم بأنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا اجحدوه ولا تقروا به وذلك مما حرفوه. ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ثم قال بعدها سبحانه وتعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال الضحاك عن ابن عباس يعني المنافقين من اليهود كانوا إذا لقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا. وقال السدي هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا. وكذا قال الربيع بن أنس وقتادة وغير واحد من السلف والخلف حتى قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما رواه ابن وهب عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن. فقال رؤساءهم من أهل الكفر والنفاق اذهبوا فقولوا آمنا واكفروا إذا رجعتم إلينا فكانوا يأتون المدينة بالبكر يعني بالبكور ويرجعون إليهم بعد العصر. وقرأ قول الله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، أي آل عمران. وكان يقولون إذا دخلوا المدينة: نحن مسلمون، ليعلموا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره، فإذا رجعوا رجعوا إلى الكفر. فلما أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم قطع ذلك عنهم، فلم يكونوا يدخلون. وكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون فيقولون: أليس قد قال الله لكم كذا وكذا؟ فيقولون: بلى. فإذا رجعوا إلى قومهم يعني الرؤساء قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ وقال أبو العالية: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني بما أنزل الله عليكم في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: كانوا يقولون سيكون نبي، فخلى بعضهم ببعض فقالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. وقول آخر في المراد بالفتح قاله ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة تحت حصونهم فقال: يا إخوان القردة والخنازير ويا عبدة الطاغوت، فقالوا: من أخبر بهذا الأمر محمدا؟ ما خرج هذا القول إلا منكم، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي بما حكم الله للفتح ليكون لهم حجة عليكم. هذا قال مجاهد: هذا حين أرسل إليهم عليا فآذوا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال السدي: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي من العذاب، ليحاجوكم به عند ربكم. هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا، وكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به، فقال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب، ليقول: نحن أحب إلى الله منكم وأكرم على الله منكم. وقال عطاء الخرساني: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني بما قضى الله لكم وعليهم. قال الحسن البصري: هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قال بعضهم: لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم فيحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم. فقال تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال أبو العالية: يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به، وهو ما يجدونه، وهو يجدونه مكتوبا عندهم. وقال الحسن وكذا قال قتادة. وقال الحسن: إن الله يعلم ما يسرون، قال: ما كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخلى بعضهم إلى بعض تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليهم مما في كتابهم، خشية أن يحاجهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما في كتابهم عند ربهم. وما يعلنون، يعني حين قالوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: آمنا. وكذا قال أبو العالية والربيع وقتادة. وقوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. يقول تعالى: ومنهم أميون، أي ومن أهل الكتاب. قاله مجاهد: والأميون جمع أمي، وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة. قاله أبو العالية والربيع وقتادة وإبراهيم النخعي وغير واحد، هو ظاهر في قوله تعالى: لا يعلمون الكتاب. وقوله: إلا أماني، أي لا يدرون ما فيه. ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي، لأنه لم يكن يحسن الكتابة. كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قال عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. الحديث أي لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتنا إلى كتاب ولا حساب. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقال ابن جرير: نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه. نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتاب دون أبيه. قال: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قول خلاف هذا، وهو ما حدثنا به أبو كريب بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومنهم أميون. قال: الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله، فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال: هذا من عند الله. وقال: قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله. ثم قال ابن جرير: وهذا التأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم، وذلك أن الأمية عند العرب الذي لا يكتب. قلت: ثم في صحة هذا عن ابن عباس بهذا الإسناد نظر، والله أعلم. قلت: والكلام لابن كثير. قوله تعالى: إلا أماني. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: إلا أماني إلا أحاديث. قال الضحاك عن ابن عباس في قوله: إلا أماني، يقول: إلا قولا يقولونه بأفواههم كذبا. وقال مجاهد: إلا كذبا. وجاء عن مجاهد أيضا قال: أناس من يهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا، وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله، ويقولون هو من الكتاب، أماني يتمنونها. وعن الحسن البصري نحوه على الإضافة أو نحوه على الخبر. وقال أبو العالية والربيع قتادة: إلا أماني يتمنون على الله ما ليس لهم. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إلا أماني. قال: تمنوا فقالوا: نحن من أهل الكتاب وليسوا منهم. قال ابن جرير: والأشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس. وقال مجاهد: إن الأميين الذين وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزل الله على موسى شيئا، ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذبا وزورا. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه. ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما تغنيت ولا تمنيت، يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإنهم إلا يظنون، أي ولا يدرون ما فيه، وهم يجحدون نبوتك بالظن. قال مجاهد: إنهم إلا يظنون، يعني يكذبون. قال قتادة وأبو العالية والربيع: يظنون الظنون بغير الحق. ختم الله عز وجل السياق بقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. الآية: هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل. والويل هنا الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقال سفيان الثوري عن زياد بن فياض: سمعت أبا عياض يقول: ويل صديد في أصل جهنم، أعوذ بالله. قال عطاء بن ياسر: الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لمعت. قال ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يعني بسنده إلى أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا. قبل أن يبلغ قعره. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. قلت لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى، ولكن الآفة ممن بعده. وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعا منكر، والله أعلم. قال ابن جرير بسنده إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال: الويل جبل في النار، وهو الذي أنزل في اليهود لأنهم حرفوا التوراة، زادوا فيها ما أحبوا ومحوا منها ما يكرهون، ومحوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة، ولذلك غضب الله عليهم فرفع بعض التوراة. فقال: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. وهذا غريب أيضا جدا جدا. وعن ابن عباس: الويل السعير من العذاب. قال الخليل بن أحمد: الويل شدة الشر، شدة الشر. قال سيبويه: ويل لمن وقع في الهلكة، وويح لمن أشرف عليها. قال الأصمعي: الويل تفجع، والويل ترحم. وقال غيره: الويل الحزن. قال الخليل في معنى ويل: ويح وويش وويه وويك وويب، يعني ألفاظ يقولها العرب، ومنهم من فرق بينها. وقال بعض النحاة: إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة لأن فيها معنى الدعاء. ومنهم من جوز نصبها بمعنى ألزمهم ويلا. قلت: لكن لم يقرأ بذلك أحد. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. قال: هم أحبار اليهود. وكذا قال سعيد عن قتادة: هم اليهود. قال سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن علقمة: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. قال: نزل في المشركين وأهل الكتاب. قال السدي: كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ثمنا قليلا. قال الزهري: اخبرني الزهري أو الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أفلا ينهاكم ما جاءكم به، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم. رواه البخاري من طرق عن الزهري. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقوله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا من السحت، كما قال الضحاك عن ابن عباس: فويل لهم، يقول: فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب، وويل لهم مما يكسبون، يقول: مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى بشيء من الاختصار في الأسانيد. وهكذا أجتهد في أن أصل إلى نهاية تفسير هذه الآيات دون أن أتوسع فيها. أما التفسير الموضوعي الذي كنت أعنيه في هذه الآيات، أن هذه الآيات تحدثنا عن تحريف أهل الكتاب لكتابهم. وأعني بأهل الكتاب هنا ما عناه الله تعالى من يهود ونصارى، وإن كانت الآيات هنا في اليهود، لكن اليهود والنصارى اتفقوا على كتاب واحد يسمونه الكتاب المقدس، وهو ليس بمقدس البتة. كان ينبغي أن يقولوا الكتاب المدلس أو الكتاب المدنس، ذلك أن ما في التوراة أو ما في العهد القديم، وقد ذكرت لكم أن التوراة عبارة عن خمسة أسفار، العهد القديم عبارة عن 39 سفرة، فيها كتب للأنبياء الذين جاءوا بعد موسى، وفيها كتب للتاريخ، وفيها وفيها، وأدخلوا مزامير داود، آسف، زابور داود، وآتينا داود زبورا، أدخلوه في هذه الإصحاحات وسموه بالمزامير، فهو في فهرس العهد القديم مزامير داود. وشيء يسمى سفر إستير، وشيء يسمى نشيد الإنشاد، وهم في هذا مختلفون، يحذفون سفرا ويضعون سفرا، وربما اختلف الكتاب من طبعة لطبعة، ومن عهد لعهد، ومن جيل لجيل، كما اختلفت تراجم الكتاب من لغة إلى لغة أخرى. وبما أنه جاء في كلام موسى عليه بما جاء في كلام المسيح عليه السلام، ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمل، تزول السماوات والأرض ولا يزول حرف واحد من التوراة، آمن النصارى بالتوراة مع الإنجيل الذي أوتيه عيسى عليه السلام، لكن الإنجيل الذي أوتيه عيسى عليه السلام ضاع أيام الاضطهاد للحواريين وتلامذة المسيح، وظل الاضطهاد ملازما لأتباع المسيح عليه السلام قرون عديدة، في اضطهاد يضرب به المثل، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشق نصفين، وإنه ليمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. ثم ذكر الحديث: واختبأ من اختبأ من أتباع المسيح الحقيقيين في الخلوات وفي الأديرة والصوامع في رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عز وجل عليهم. آخرهم من التقى به سلمان فيما حدثتكم به عند قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كانت السيادة والكلمة والزعامة والسلطان لأتباع بولس الرسول الذي هو شاول اليهودي، والذي عرف باسم بولس ولقب بالرسول وغير رسالة المسيح من الألف إلى الياء، فكتبت أناجيل في الوقت الذي ضاع فيه إنجيل المسيح عليه السلام. فكان برنابا أحد الحواريين وأكبر الحواريين، وهو الذي عاصر المسيح عليه السلام، هذا برنابا كتب إنجيلا ينسب إليه، يعرف بإنجيل برنابا، لا يزال إلى يوم الناس هذا في المكتبات، لكن النصارى لا يعترفون بهذا الإنجيل، وعدم اعترافهم بهذا الإنجيل لأن برنابا قال فيه: الله واحد، ولم يقل الله ثلاثة، وقال المسيح عبد الله ورسوله، ولم يقل هو إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة، ولا أنه هو وأمه إلهان، وقال: شهد المسيح لأحمد ومحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة فأعلن بشارة المسيح بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام بصريح العبارة، ثم أعلن رابعة بأن المسيح لم يقتل ولم يصلب، وإنما أراد اليهود أخذه وصلبه، ففتحت كوة في سقف البيت رفع منها المسيح بجسده وروحه إلى السماء، وألقي الشبه على يهوذا الإسخريوط الخائن فاقتادوه وصلبوه ظنا منهم أنه المسيح. وخامسة، وهي أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق. ولهذه الأمور الخمسة التي تخالف دين النصارى في أهم أصولهم ومعتقداتهم أنكر النصارى إنجيل برنابة وقالوا كتاب كتبه إرهابي من المسلمين، لما لا؟ يعني حتى لو قام زلزال بينسب إلى الإرهابيين من المسلمين. فقالوا مع أن الكتاب كتب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة قرون ونصف، ومع ذلك كتبه واحد من الإرهابيين المسلمين. لا تعجب في دنيا ملؤها العجب. طيب، وجاءوا إلى أناجيل أخرى كتبت، كان قسطنطين قد ارتضى مذهب بولس الرسول هذا دينا للنصارى، وأراد أن يوحد عليه دولته، وأن من خالف هذا فهو مضطهد وإرهابي ويعذب وينكل به. فكتبت أناجيل كثيرة، ما بين 70 إنجيلا إلى 100 إنجيل. فعمدوا إلى هذه الأناجيل، فما وجدوه متفقا مع مذهب بولس قبلوه، وما وجدوه مخالفا لمذهب بولس أي في القول بالتثليث والقول بالصلب والفداء والخطية والفداء كما يقولون، عمدوا إلى هذه الأناجيل فحرقوها أو أخفوها. أحيانا تخرج لنا بعض هذه الأناجيل في حفريات نجدها إلى الآن، واعتمدوا 4 أناجيل تعرف بأناجيل الأناجيل 4 متى ويوحنا ولوقا ومرقس. هذه هي الأناجيل 4، ثم أضيفت إليها رسائل بولس باعتباره بولس الرسول، والذي كان يقول أنا لقيت المسيح وقال لي وقلت له، وعلى طريقتنا نحن المصريين أعد يقول لي ونقول له لغاية لما خلصنا الكلام كله. فهكذا كان بولس يقول أنا لقيت المسيح وقال لي وقلت له وكذا، ودونت هذه الرسائل، رسائل بولس والتي كان يرسلها إلى البلدان، إلى أنطاكيا وإلى سالونيك وإلى كذا وكذا من الأسماء الثقيلة على لساني لا أنطق بها الآن. وكان في نفس الوقت يقول له يا سمعان أنا نسيت الثوب عند خالتك، فإذا عدت من هناك هات لي ثوب. موجود هذا إلى الآن في رسائل بولس، مال نحن وثوبك يا بولس، ومالنا ومال خالد سمعان، لكن هذا موجود في رسائل بولس. إذن الأناجيل 4 ورسائل بولس وما يسمى بأعمال الرسل، وأريد بأعمال الرسل الحواريون، أريد بالأعمال بالرسل الحواريين، كذا كانوا يقولون على الحواريين يقولون الرسل، سبحان الله العظيم. فما كتبه الحواريون أيضا دونوه باسم أعمال الرسل، ورؤيا يوحنا اللاهوتي. ولذلك لما تمسك بفهرس في العهد الجديد تجد عبارة عن الأناجيل 4 متى ويوحنا ولوقا ومرقس، رسائل بولس، أعمال الرسل، رؤيا يوحنا اللاهوتي، انتهى الفهرس. هذه الأخيرة سميت بالعهد الجديد، أضيفت إلى 39 سفرا التي تخص اليهود مع اختلاف فرقهم فيها. فالعهد القديم مع العهد الجديد عرف هذا باسم الكتاب المقدس، قلت وهو المدلس والمدنس. وهذا الكتاب عندي وقرأته من الجلدة إلى الجلدة أيام الدكتوراه وأيام الأستاذية، وعندي شروح لهذا الكتاب، وعندي إنجيل برنابة، وعندي بعض التفاسير للأناجيل، طبعا بحكم تخصصي كأستاذ مقارنة أديان ومذاهب. طبعا هذا الذي أقوله الآن في عجالة يدلك على قول الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. كما هو مؤكد لقوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ولهذا مزيد إن شاء الله هاتان الموضعان في سورة المائدة وفي سورة النساء من الذين هاد يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقواما ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. إذن نحن في هذا الباب نحتاج إلى سلسلة مستقلة نتحدث فيها عن نماذج من تحريف الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة، أو الكتاب الذي جاء به عيسى وهو الإنجيل. التوراة في أصلها كتاب فيه هدى ونور كذا وصفها الله، والإنجيل فيه هدى ونور كذا وصفه الله، لكن قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وكنت قبل سنين عددا وجدت واحدا من المهتمين بعلم الأديان كتب كتابين يقول الفرق بين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وأراد مني أن أقرأ الكتابين وأن أقرض لهما أو أقدم لهما بعد المراجعة والتحقيق، وتمنيت هذا، ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، لأجد الفارق بين يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه ليدلنا على باب جديد من أبواب بلاغة القرآن الكريم وما فيه من إعجاز. آه لو قدر لي أن أرى هذا الباحث وأن أقرأ كتبه، ولعل الله عز وجل يجعل من ذلك شيئا قبل أن أصل إلى سورة النساء أو إلى سورة المائدة خاصة التي اشتملت على الآيتين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه. نعم، أنا أمام قضية كبيرة وخطيرة، ولكن ليس مع هذه الآية سأعطيها كل شيء، إنما أعطيتكم عناوين. في المرة الماضية أعطيتكم أسماء كتب تناولت صورا من التحريف عند اليهود والنصارى، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية، هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم، الإعلام بما في دين النصارى من أوهام للإمام القرطبي، إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي، هكذا. ثم الموسوعات حول مقارنة الأديان، موسوعة في الأديان للدكتور أحمد غلوش وللدكتور أحمد شلبي وللدكتور رؤوف شلبي وللدكتور أبو زهرة وللدكتور عبد الله سمك وللدكتور عمر بن عبد العزيز وللدكتور عبد الله بركات، كتب في علم الأديان، وكذلك الدكتور عادل درويش، وبعض الكتابات للدكتور مصطفى مراد وآخرين من أصدقائي في الدعوة، لكن ما قرأت لهم، كانوا في قسم مقارنة الأديان الذي كنت رئيسه يوما ما أيام الثورة، ثم لست رئيسا ولا غيره ولا حتى عضوا من أعضاء التدريس بعد الانقلاب، فقد أقالوني من الجامعة أو فصلوني. دي قضية فرعية بالنسبة لما نتحدث فيه. فذكرت لكم أسماء هذه الكتب أو أجملتها لكم لمن أراد مزيدا من القضية. من الناس الذين اهتموا بهذا كثر، لكن على رأسهم الشيخ أحمد ديدات عليه الصحابة الرحمة والرضوان، من الأحياء الدكتور ذاكر نايك حفظه الله، والإخوة اللي كانوا بيتبنوا هذه المسائل في بعض المواقع أو الصفحات أو الغرف، وكانوا ما شاء الله تفوقوا على المختصين. وعندك كتب مثل كتاب الملل والنحل للشهر الثاني، وعندك الفصل في الملل والهواء والنحل، يقال الفصل والفصل كلاهما صحيح في التشكيل لابن حزم، وهكذا وهكذا. إذن نحن أمام قضية لها ما بعدها. يوما من الأيام ألفت كتابا، طلب مني أيام الأستاذية، طلب مني العنوان البحث هكذا: المخططات اليهودية أو التنظيمات اليهودية ودورها في إيذاء عيسى بن مريم. فجمعت هذا المعنى في كتاب باسم المنظمات اليهودية ودورها في إيذاء عيسى بن مريم، وجاء في خاطري أن هذا الكتاب لو قرأه الأمريكان وهم يؤيدون اليهود إسرائيل قلبا وقالبا لانقلبت السياسة العالمية، بحيث كيف يقول اليهود هذا على المسيح وعلى أمه وعلى المسيحيين فضلا عن العرب وبقية العالمين. كذا نقلت كل هذه النقول من التوراة والتلمود والبروتوكولات، المصادر الرئيسة عند اليهود. فقال لي أحد أصدقائي، قال: لا ريح نفسك، أنت عاوز تترجم الكتاب وتوصله لغاية أمريكا والكلام ده، هم ليسوا نصارى أصلا، هم صهيو مسيحية، يعني نصارى في الظاهر لكن في الباطن يهود، يدينون بالولاء الكامل للصهيونية العالمية، وهو قوله تعالى: بعضهم أولياء بعض. فلذلك كتابك هذا لا يغير السياسة ولا شيء. فسكت، كما أني أقول الآن: لو عرف اليهود والنصارى ما في كتبهم من تحريف لأسلموا. البعض يعرف ويسلم، والبعض يتخفى بإسلامه، والبعض يعرف ويستمرون على ما هم فيه وهم يعلمون، كالذين يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وكالذين قالوا لمن نطقوا بالحق: أفلا تعقلون. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة القرآن والسنة، والحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة. أسأل الله أن يحسن خاتمتنا أجمعين. يغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.